إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، جعل الله سبحانه وتعالى هذه الحياة دارا للبلاء والمحن. المؤمن علم فيها أنه إلى الله سبحانه وتعالى راجع، وعلم أن هذا البلاء اختبار له بين يدي الله سبحانه، فأحسن فيها التصرف، وأحسن مع التعامل، وأحسن التعامل مع هذا البلاء، فنال خيري الدنيا والآخرة. هذه الدنيا قليل، وما بقي منها إلا قليل من قليل، وجعل الله سبحانه وتعالى هذا القليل بلاء لعباده المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الدنيا قليل وما بقي منها قليل من قليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من هذه الدنيا إلا بلاء وفتن. والسؤال الذي يطرح نفسه علينا جميعا: ولماذا نبتلى؟ ولماذا يبتلينا الله سبحانه وتعالى؟ أليس ربنا تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين، وهو الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى؟ لماذا يمرض هذا ويحرم هذا ويمنع هذا من الولد، ويمنع هذا من المال، ويمنع هذا من الصحة؟ لماذا نبتلى في هذه الدنيا؟ ولماذا قدر الله سبحانه وتعالى وجود الشر؟ أحبابي الكرام، من البداية ليس من خلق الله عز وجل شر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، وإنما يجعل الله سبحانه وتعالى بعض الأشياء التي قد يكون في ظاهرها لنا شر، ولكن في الحقيقة هي أعظم خير يمن الله سبحانه وتعالى به علينا. وكم يرى الناس في حياتهم هذه من شرور، ولكن لقصر علمهم ولقلة بضاعتهم لا يعلمون أن هذا هو الخير لهم لو كانوا يعلمون. أحبابي الكرام، تعالوا بنا في هذه الدقائق المعدودة نحاول بقدر المستطاع أن نفهم لماذا يوجد الشر في حياتنا. ابتداء أحبابي، لابد أن نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى ما خلق في هذا الكون شرا محضا، وإنما إذا تخلف الناس عن منهج الرب الكامل سبحانه وتعالى تبلور مفهوم الشر في حياتهم. وكلما ابتعد الناس عن هذا المنهج الذي وضعه الله عز وجل لهم كلما تبلور الشر في حياتهم. وكلما ازداد الإنسان بعدا عن ربه كلما تبلور مفهوم الشر في حياته. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن هنا سيكون في بلاء، وأعوذ بالله أن تدركوهن. انتبه، ما ظهرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم. إذن ما تبلور مفهوم البلاء والشر في حياة الناس إلا بما صنعوا. قال صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالموت، وفي رواية إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. ما تبلور مفهوم الشر في حياتهم إلا بما قدمت أيديهم. الإيد، من كان قبلنا ما كانوا يعلمون عنه شيئا، ولكن متى تبلور هذا المفهوم؟ بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. فكلما ابتعد الإنسان عن المنهج الذي وضعه له الرب صاحب الكمال والجلال كلما تبلور مفهوم الشر في حياته. وما طفف قوم المكيال والميزان، الثانية، وما طفف قوم المكيال والميزان، أمة أصبح الغش هو الأساس فيها. غش في صناعة الدواء، غش في الطعام وفي الشراب، غش في كل شيء. الطبيب في كثير من الأوقات يغش مريضة، المهندس يغش. لما يتبلور هذا المفهوم من عند الناس، لما تكون جناية الناس الغش في حياتهم، إذن حتما ولابد يتبلور مفهوم الشر في حياتهم. وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وجور السلطان عليهم. يبتليهم الله عز وجل بسنوات الجد والمجاعات والغلاء وارتفاع الأسعار وغير ذلك. ليه؟ الأمة بتغش. إذن ابتعدت الأمة عن منهج الرب سبحانه، حتما ولابد يتبلور مفهوم الشر في حياتها. وأما الثالثة يا رسول الله، يقول: وأما الثالثة فما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. نسمع عن بلد لا ينزل فيها مطر، عن بلد فيها مجاعة، عن بلد فيها قلة طعام وشراب والناس يموتون. لماذا تبلور مفهوم الشر في حياة الناس؟ وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما منع قوم، الرابعة يا رسول الله، وما منع قوم، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يصبح في قتال بين المسلمين، البلد الواحدة تقسم وتصبح هناك معارك طاحنة بين أهلها، والابن يقتل أباه وأخاه وابن عمه وجاره، يقتل هؤلاء، يقتل الناس بعضهم بعضا، يسلط المسلمون أنفسهم على المسلمين. إلا جعل الله بأسهم بينهم. لماذا تبلور مفهوم الشر في حياة الناس؟ بما كسبت أيدي الناس. بل عباد الله، باختصار، ما يظهر الشر في حياة الناس إلا بقدر بعد الناس عن رب الناس وعن المنهج الذي وضعه لهم. في مسند الإمام أحمد أنه لما فتحت خزائن بني أمية، فتحت خزائن بيت مال المسلمين، لما فتحت الخزائن وجدوها فارغة خاوية ليس فيها شيء، وجدوا في زاوية منها سرة فتحوها وجدوا فيها بطاقة، أخذوا البطاقة وجدوا مع البطاقة حبة بر، حبة قمح في حجم نواة البلح، ومعها رسالة مكتوب فيها كان هذا ينبت في زمن العدل، كان هذا ينبت في زمن العدل. أنزل الله البركات على الناس وأنزل الله خيره على الناس لما أقاموا العدل، لما عادوا إلى منهج الرب الكامل انمحى تماما مفهوم البلاء في حياتهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أن الناس في آخر الزمان لما يقيمون دين الله عز وجل ويقيمون الشريعة ويعودون مرة ثانية إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، قال صلى الله عليه وسلم فيأمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تنزل ماءها والأرض أن تخرج ما فيها، قال صلى الله عليه وسلم فوالذي بعث محمدا بالحق لو أن أحدكم رمى بذوره على صفوان لنبت بإذن الله. لو شوية بذور اتربت على حجر سينشق الحجر وتنزل البذور إلى داخل الحجر ويخرج منه نبت بإذن الله عز وجل. ليه؟ عاد الناس مرة ثانية إلى منهج الرب ذو الكمال والجلال. فمفهوم البلاء لا يتبلور في حياة الناس إلا بما كسبت أيدي الناس. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ظلمكم وابتعادكم عن ربكم سبحانه وتعالى تعود عاقبته عليكم. إذا رأيتم الشر قد تبلور في حياتكم راجعوا أنفسكم، راجعوا أنفسكم. في يوم من الأيام الإنسان يعود إلى بيته فيجد في يوم من الأيام مشكلات داخل البيت مع الأولاد ومع زوجته، والدنيا للأسف يعني في البيت، البيت أيد نار. راجع نفسك، راجع نفسك، فوالله ما فرق بينك وبين زوجتك إلا بما كسبت يداك. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب وقع فيه أحدهما. ويأتي رجل إلى الحسن البصري يقول يا أبا سعيد جئت أشكو إليك قسوة ولدي، أنا جاي في يوم من الأيام أشكو إليك قسوة ولدي. فقال اعلم أن هذا عتاب من الله لك وأن هذا شيء يراد به أنت، الله يعاتبك في ولدك، الله يعاتبك في ولدك. ويأتي الناس في زمان الحجاج إليه ويقولون يا أبا سعيد الحجاج وظلمه ألا نخرج عليه بالسيف؟ قال الحجاج عقوبة الله لكم، الحجاج عقوبة الله لكم، فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف ولكن استقبلوا عقوبة الله بالتوبة والرجوع إليه، ارجعوا إلى الله حيثما كنتم يولى عليكم. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم. وما تصفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وجور السلطان عليهم، لما جار ما جار إلا بسبب أنهم كانوا في الأصل أهل غش وكذب وتدليس وخيانة وخداع، ولا الله السلطان الظالم عليهم. إنما تتبلور مفاهيم الشر في حياة الناس بما كسبت أيديهم، بما كسبت أيديهم. الله سبحانه وتعالى جعل هذا البلاء محطة من المحطات للإنسان الذي ظلم وأذنب وابتعد عن ربه سبحانه وتعالى. أمة بني إسرائيل أمة ما كانت تحمل هم شيء، أورثها الله سبحانه وتعالى مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها كما قال في سورة الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، إذن أورثهم الله الأرض. قال الله في سورة دخان وفي سورة شعراء كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. في آية شعراء كذلك وأورثناها بني إسرائيل، أورثهم الله عز وجل الأرض بما فيها من جنات وأنهار وعيون، حتى لما خرجوا في صحراء مصر لا طعام ولا شراب يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، جعانين وعطشانين انتم ماشيين في الصحراء، ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا واشربوا، هذا هو الرزق وهذا هو الخير. عدوكم الذي سلطه الله عليكم فكان يقتل أبناءكم ويستحيي نساءكم بأعينكم، ترون هذا العدو يهلك بين أيديكم. إلى هذا الوقت لم يتبلور مفهوم الشر في حياة بني إسرائيل، ولكن لما بدأ مفهوم الشر يتغير في حياتهم، إنما بدأ مفهوم الشر يتغير في حياتهم ويتبلور في حياتهم يوم أن قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يوم أن قالوا في شأن العجل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يوم أن قال لهم موسى اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ثم يأتيهم الأمر ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها. ها هنا بدأ الشر يتبلور في حياة بني إسرائيل، الأمة اللي ربنا قال وأني فضلتكم على العالمين، تبلور الشر في حياتها لما ابتعدت عن منهج الله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة باءوا بغضب على غضب، لعنوا أينما سقفوا، كانت النتيجة قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سنة تيهين في الأرض، لا يصلون إلى مكان ولا يهتدون إلى سبيل ولا يعرفون طريقا، سلط الله عليهم بخت نصر فسامهم سوء العذاب. لماذا تبلور مفهوم الشر في حياتهم؟ بما صنعوا لما خالفوا منهج الله سبحانه وتعالى، لما خالفوا منهج الله سبحانه وتعالى. أصحاب الجنة من الله عز وجل عليهم بهذه الجنة، من الله عليهم بالنعمة، فكانوا يأكلون ويشربون ويتمتعون. ليه؟ لما كان الأب داخل هذه الجنة حريص غاية الحرص على إخراج حق الله عز وجل من هذه الجنة، على مراعاة الفقراء، على مراعاة المساكين. لماذا نزلت الكارثة على الجنة؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ليه المخازن ولعت؟ وليه البضاعة خسرت؟ وليه للأسف السوق راكد والناس مش لاقية تاكل؟ الله سبحانه وتعالى قال إن هذا بما صنعوه لما خالفوا المنهج الذي سار عليه الأب الفاضل، كانت النتيجة تبلور مفهوم الشر في حياتهم فاحترقت الجنة. سبق أمة من الله عز وجل عليها بالخير، كل أسباب النعم والرفاهية والعطاء والخير كانت موجودة في حياة هذه الأمة، بلدة طيبة. أجمع أهل التفسير والتاريخ أن الله لما قال بلدة طيبة ورب غفور في شأن سبأ أن هواءها نقي، هواها نقي، ما من مريض كان يدخل إلى أرض سبأ فيتشمم من هوائها ونسيمها إلا برئ بإذن الله. 2 سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أدي نعمة الأمن. 3 الطعام والشراب، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. 3 نعم دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم من أصبح منكم آمنا في سربه سيروا فيها ليالي وأيامًا آمنين، معافا في بدنه بلدة طيبة، يملك قوت يومه، جنتان عن يمين وشمال. فكأنما حيزت له الدنيا والآخرة، حيزت له الدنيا وما فيها. السؤال لماذا تبلور الشر في حياة سبأ؟ لماذا تبلور الشر وظهر في حياة سبأ؟ قال الله في كلمة واحدة فأعرضوا، تركوا المنهج، تركوا الكتاب والسنة، تركوا الرجوع إلى الله فأعرضوا. كانت النتيجة تبلور مفهوم الشر في حياتهم، فأرسلنا عليهم سيل العرم الذي ما ترك شيئا أهلك كل شيء. قال الله عز وجل فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. ما تبلور مفهوم الشر في حياتهم إلا بما صنعوا. أحبابي الكرام، ينبغي علينا جميعا أن نعلم أن مفهوم الشر إنما يتبلور في حياة الناس. إذا ابتعد الناس عن منهج الله سبحانه وتعالى، هنا يكون البلاء في أخص خصوصيات الإنسان، في أعظم ما يحبه الإنسان، في أكثر شيء يهواه الإنسان، يأتي منها هنا البلاء، يأتي منها هنا البلاء. هموم وغموم، هموم وغموم تصيب الإنسان في نفسيته في شدة الهم وفي شدة الكرب، كربات لا تتوقف أبدا. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا أن مفهوم البلاء والشر لا يتبلور في حياة الناس إلا بما قدمت أيدي الناس، حتى ولو كانوا أنبياء، لأن القانون هذا الذي وضعه الله في كونه لا يحاب الله سبحانه وتعالى فيه أحدا. الله سبحانه وتعالى قال: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يونس عليه الصلاة والسلام ترك نينوى في أرض الموصل بالعراق، ترك أمته بغير إذن من الله عز وجل. الأنبياء لا يهاجرون إلا بعد إذن. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: يا أبا بكر، في حديث الهجرة، إنه قد أذن لي، ربنا أذن لي أن نخرج. يونس عليه الصلاة والسلام خرج بغير إذن، فالتقمه الحوت. لابد أن نفهم آدم عليه الصلاة والسلام ما أخرجه الله من الجنة إلى هذه الأرض إلا من أخطأ عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تاب توبة نصوح. وعلشان ما حدش يظن احنا بننتقص أنبياء، لا خالص. الله سبحانه وتعالى قدر على بعضهم اجتهادات معينة لهم فيها أجر، حتى نتعلم منهم كيف نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف نتوب. فهم لنا منهج في السراء وفي الضراء، مع الحسنة ومع السيئة هم منهجنا صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. منهج لا يتبلور الشر في حياتك، لا يتبلور الشر في حياتك إلا في اليوم الذي يخالف الإنسان فيه نهج ربه سبحانه وتعالى. عفوا يا شيخ، عفوا بعد إذنك، ممكن يكون الإنسان طائح، ممكن يكون الإنسان عابد، ممكن يكون الإنسان من خيرة خلق الله على هذه الأرض، ومع ذلك يبتليه الله سبحانه وتعالى. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي؟ ألم يبتلى في أبنائه فمات ستة من أبنائه في حياته، وهو يموت يذكر لابنته فاطمة الوحيدة التي تبقت: أنك من أول الناس لحوقا به ستة أشهر، والسيدة فاطمة تموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يبتلى صلى الله عليه وسلم في نفسه فشدت رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم الشريف على وجهه؟ ألم يطلب من أحب بقاع الأرض إليه وإلى الله من مكة، ويخرج إليها وينظر نظرة الإنسان المكلوب فيقول: إنك لأحب بقاع الأرض إلى الله وأحب بقاع الأرض إلى رسول الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت؟ سبحان الله. ألم يبتلى صلى الله عليه وسلم في جسده فضرب صلى الله عليه وسلم وطرح سل الجزور بفرثها ودمها على ظهره وهو يصلي عند الكعبة؟ ألم يبتلى صلى الله عليه وسلم في عرضه فقيل عن عائشة الزانية؟ ألم يبتلى صلى الله عليه وسلم؟ هذا معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم عصى؟ أبدا. ولكن ها هنا يكون للبلاء حكم أخرى على رأس هذه الحكم، أن الله سبحانه وتعالى إنما يقدر على عباده بلاء معينا فيه الخير لهم، ولكنهم لا يعرفون. وهذا الخير العظيم لا يأتي إلا بعد مشقة البلاء، ولا يخرج هذا الخير العظيم إلا من رحم الابتلاء. فكما أن الله سبحانه وتعالى قدر أن الإنسان منا تكون قرة عينه في الدنيا أن يرى ولدا صالحا له، فهذا الولد الصالح لا يخرج إلا من رحم ذاق الألم 9 أشهر، ويزداد البلاء والألم مع الأم عند الولادة. ليرى الإنسان الخير. هذه من قوانين الله في الكون، أن الله عز وجل قد يقدر خيرا لك، ولكن هذا الخير لا يخرج إلا من رحم المحنة والبلاء. وكم من محنة خرج منها منح. وأنا والله أقول لو علمت مريم ما علمت أن من وراء بلائها في عرضها وشرفها سيخرج رجل من أفضل خمسة ساروا على وجه الأرض وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، ما قالت أبدا، ما قالت أبدا 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 يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ظنت أن هذا الحمل، أن هذا البلاء اللي وقعت فيه هو عين الشر، أبدا والله، بل إن الله سبحانه وتعالى يقدر الخروج من وراء هذه المحنة ومن رحم هذا الابتلاء. عيسى عليه الصلاة والسلام واحد من أفضل خمسة ساروا على وجه الأرض، ويوسف عليه الصلاة والسلام ما أخرجه الله سبحانه وتعالى عزيزا مكرما على ملك مصر إلا من رحم السجن، فلولا السجن ما خرج موسى، ما خرج يوسف عليه الصلاة والسلام، لولا السجن ما أصبح بهذه المكانة. فمن داخل السجن، من داخل السجن، من رحم السجن خرج يوسف عليه الصلاة والسلام، من رحم هذا البلاء ومن رحم هذه المحنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، النبي رايح علشان يعتمس هو على الحق بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحق رضي الله عنهم أجمعين، وهي قريش بتعنتها وجبروتها تمنعهم من دخول مكة، ما فيش عمرة، ما فيش دخول وإلا السيف. الصحابة في حال الذهول تام، إيه ده؟ وبعد مفاوضات يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، اكتب يا علي هذا ما صالح عليه رسول الله. قال له لا استنى، سهيل بن عمرو، استنى، لا نسلم لك بهذا، لو كنا نعلم أنك رسول أو نؤمن أنك رسول ما منعناك ولا اتبعناك. امحوها يا علي، امحو رسول الله، امسحها، ما اقدرش، انا ايديا تتشل بس ما امسحش رسول الله. فالنبي يقول لعلي ارنيها يا علي، ويمسحها النبي بايده، يد علي ظنت ان هي تتوقف تشل قبل ان تمحو هذه الكلمه. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريش، وتعدي وتتكتب البنود، ويأتي عمر ويقول له يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل، لما نعطي الدنية من ديننا؟ ثم يأتي أبو جندل صح أبوه سهيل بن عمرو اللي بيكتب العقد بتاع الحديبية والصلح، جاي مقيد في السلاسل، قريش قيدته لما عرفت أنه أسلم، مقيد في السلاسل والأغلال، علم أن النبي واقف هو والصحابة يهرب من مكان السجن اللي كان مسجون فيه، ويجري ويرمي نفسه بين الصحابة، فيقوم إليه أبو سهيل بن عمرو وأبو جندل جاي بيقول الحقني يا رسول الله أدركني، ويقوم سهيل بن عمرو ويأخذ بتلابيب ثوب ولده ويضربه في وجهه ويقول يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه، ده أول واحد أقاضيك عليه، العقد لسه ما اتكتبش، هذا أول من أقاضيك عليه. الصحابة رضوان الله عليهم في محنة، في شدة، يرون أخا له في الإسلام يعذب بهذه الصورة، لا يستطيع أنه يظهر دين ولا إيمان ولا إسلام، ومع ذلك لا يملكون له شيئا. وسبحان الله، رغم أن الحديبية كانت محنة شديدة على كل المؤمنين، إلا أن سبحان الله ربنا لما ينزل سورة في القرآن بشأن الحديبية، ربنا ينزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أين الفتح؟ أين الفتح؟ أبو جندل بيضرب رسول الله كلمة بتمحى، منعنا من العمرة، فين الخير؟ وأين الفتح المبين؟ ولكن سبحان الله، سنتين، الحديبية كانت سنة ستة، سنتين بس، سنتين بس، بسبب هذا العهد وهذا الصلح اللي تم بين النبي وقريش، مفيش حروب، مفيش قتال، أمن الناس، بدأ الصحابة يتحركوا في الدعوة، وده دايما لازم نفهمه، اتحركوا أكتر في الدعوة، اتحركوا أكتر لنشر الدين، اتحركوا أكتر للإسلام، فكانت النتيجة سنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعد ما كان 1400 إنسان صحابي في صلح الحديبية، راجع النبي بعشر تلاف واحد. الكم الهائل من الناس اللي أسلمت دي أسلمت فين؟ أسلمت إمتى؟ أسلمت إزاي؟ في الفترة دي، في السنتين دول. فكان صلح الحديبية فتح مبين للصحابة وهم لا يعلمون. قد تأتيك محنة وأنت لا تدري أنها منحة من الله لك. سيدة عائشة رضي الله عنها، سيدة عائشة رضي الله عنها شهر كامل بيطعن في عرضها، لما عرفت أن الناس بيقولوا عنها أنها زانية أو غير ذلك، بتقول فلقد كنت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. كنت أبكي طول الليل بكاء. الظلم وحش، الظلم مر، الظلم طعمه مر، الظلم والله ينغص الحياة، الظلم والله ينسي الإنسان طعم الراحة وطعم النوم أبدا. تقول أنا كنت أبكي أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. محنة تحط فيها الصحابة رضوان الله عليهم. أما الوحي فلبث شهرا كاملا لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي العطاء ويأتي الخير. المحنة دي بينت حقيقة طبيعة النفاق اللي كان موجود في زمن النبي. وبعد كده السيدة عائشة تقول في آخر الحديث ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله عز وجل في قرآنا يتلى، كنت أقصى ما أتوقعه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يرى فيها أني بريئة، ولكن الله أكرمها ورفع قدرها فأنزل براءتها في القرآن رفعة لها، آيات تنزل من سورة النور في شأن عائشة رضي الله عنها. قال الله سبحانه الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. تنزل الآيات على شأن السيدة عائشة، تنسى بها كل محنة وكل بلاء وكل أزمة مرت بيها، لما عرفت الخير اللي جالها من وراء هذا البلاء، لما عرفت الخير اللي جالها من وراء هذا البلاء. سبحان الله، يكفيها شرفا، يكفيها شرفا ما قاله ابن عباس إن الله برأ أربعة بأربعة، أما يوسف فبرأه الغلام وشهد شاهد من أهلها، وأما جريج فبرأه الغلام، وأما مريم فبرأها ابنها لما قال إني عبد الله، وأما عائشة الذي تولى براءتها هو ربنا تبارك وتعالى، هو اللي تولى تبرئتها. كلمة سبحانك ما قيلت إلا في موطنين من كتاب الله عز وجل، لما نسبوا لله الولد قال الله سبحانه وتعالى سبحانه أن يكون له ولد، والموطن الثاني لما تكلموا في عرض عائشة قال الله سبحانك سبحانك سبحان الله. البلاء اللي بنقع فيه بيجي من وراء خير لا يعلم أحد إلا الله. أذكر موقف ده ونختم هذه الخطبة. كان عندي محاضرة في المعادي في مسجد المساجد الكبيرة هناك، وسبحان الله رأيت رجلا صالحا يرى أثر الطاعة والعبادة في وجهه. جالي بعد الخطبة، سلم بعد الدرس، سلم علي وأخبارك وأحوالك، قعدنا مع بعض، بيقول لي أنا عايز أقول لك بقى إن البلاء ده ممكن يكون من وراه خير كبير جدا جدا للإنسان، والإنسان لا يعرف. قلت له عرفني حدثني. قال لي اللي قدامك ده عمر ما دخل مسجد قبل كده، وكان والعياذ بالله ليله ونهاره بين مخدرات ونساء. اللي قدامك ده كان من أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى، إلى أن ابتلاني الله سبحانه وتعالى رأس مالي مبلغ كبير شايله في شنطة ورايح أحطه في البنك، جات عربية سرقت مني شنطة، شدت الشنطة وجات، محدش قدر يوصل لها ولا حد عارف يوصل لهذه الأشياء. فلما ابتليت بهذا البلاء قال لي أنا كنت في حالة كأني بالضبط في حال السكر، رأس مالي كله راح، رأس مالي كله ضاح، حياتي كلها اتدمرت، مستقبلي كله راح، والله ما أخرجني من هذه الحالة إن الفلوس سرقت إلا أذان الظهر. دخلت أصلي ومن بعدها ما تركت صلاة، من بعدها أصلحت ما بيني وبين ربي عز وجل، ومن بعدها تغير حالي لما كان في بلاء. لربما يبتلي الله سبحانه وتعالى عبدا
لأنه يعلم أن الخير كل الخير سيخرج من وراء هذا البلاء. وكم من محنة خرج من رحمها منحة، ولكن لمن تدبر وتأمل وأيقن أن له ربا سمى نفسه بالحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ولربما يكون من حكم البلاء التي يبتلي الله سبحانه وتعالى العباد من أجل ظهورها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصحح لك مصيرا أو مسارا أخطأت أنت المشي فيه. في كثير من الأوقات الإنسان منا بيبقى ماشي في طريق معين ويرى أن هذا هو الخير وهذا هو الحق، فتلاقي سبحان الله جاء من ها هنا البلاء علشان الإنسان يعرف لا الطريق ده غلط، خلونا نمشي في طريق تاني. ومن أبرز ما يدل على هذا المعنى في كتاب الله هو ما حصل للصحابة في يوم أحد. الصحابة جيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، في العشر المبشرين بالجنة، في خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أعطى أمرا واضحا لخمسين صحابي واقفين على جبل الرماة، لو رأيتم طيرا نزلت من السماء لا فاختطفتنا لا تبرحوا أماكنكم، ولو رأيتمونا نجمع الغنائم لا تبرحوا أماكنكم. هنا لما حصل في بداية الأمر انتصار ساحق للمؤمنين، كانت النتيجة إن هؤلاء الذين وقفوا على هذا المكان نسيوا الأمر، نزلوا عبد الله بن الجبير القائد بتاعهم يقول لهم استنوا النبي قال كذا وكذا لا تبرحوا أماكنكم، نزلوا بسرعة، حصلت الهزيمة بسرعة، قتل منهم 40 بسرعة، قتل من الصحابة الباقيين 30. كانت معركة شديدة ومحنة، سماها الله في القرآن مصيبة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني ينبذس سبحان الله مصيبة ليه؟ علشان يصحح المسار، علشان الأمة تعرف وتتعلم إن ما ينفعش في يوم من الأيام تخالف أمر لله أو الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت النتيجة الحتمية إن بعد ما أبو سفيان خاض الجيش ورجع قال قائل منهم ما قتلنا محمدا ولا استأصلنا شأفة الإسلام فلنعد إليه مرة ثانية. النبي لسه راجع المدينة هو والصحابة، جالوا الخبر إن أبو سفيان راجع، قال لهم إحنا طالعين ولا يخرج معنا أحد إلا من كان معنا البارحة، حدش يخرج معنا إلا اللي قتل امبارح، اللي قتل امبارح بين جريح جسمه متقطع حتت وبين واحد مدمر نفسيا لما رأى من من تمثيل بجثث الصحابة رضوان الله عليهم أو ممن رأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من جراح. ومع ذلك أول ما النبي أعطى الأمر كانت النتيجة كل خرج. طب إزاي كل يخرج؟ ما هو تعلم إن لو ما أطاعش النبي صلى الله عليه وسلم هتكون النتيجة بلاء جديد. ربنا يبتلي علشان يصحح لنا المسار، زي ما حصل يوم حنين. يوم حنين الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة فتح مكة 10,000 أسلم من مكة 2000 طالعين، حنين 12,000، بعضهم قال لن نغلب اليوم من قلة، أقف بقى هنا لابد يكون في بلاء، فابتلوا في حنين في بداية الأمر لحد ما رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى مرة ثانية. أحبابي الكرام، البلاء له حكم كتير، ولكن أنا لا أريد أن أطيل، نكمل بإذن الله عز وجل باقي حكم البلاء في الأسبوع القادم إذا قدر الله سبحانه وتعالى للحياة. ولكن لابد أن نعلم يقينا، وأختم بأربعة أحاديث بدون تعليق، أربعة أحاديث أقول لكل إنسان ابتلاه الله سبحانه قد يكون من حكمة البلاء أن الله أراد أن يرفعك في الدنيا والآخرة وأن يكفر عنك سيئاتك ويرفع لك درجاتك. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الأول وإن العبد لتكون له عند الله منزلة في أعلى درجات الجنة لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله يبتليه حتى يرفعه إياها. الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم لا يودن أهل العافية في الدنيا لما يرون ثواب الله لأهل البلاء لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. وأما الحديث الثالث لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن ولا صخب ولا نصب حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله له بها من خطاياه. وأما الحديث الرابع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أحبابي الكرام، باقي الحكم التي جعلها الله سبحانه وتعالى من وراء المحن، وكيف نتعامل مع البلاءات والمحن، نتعرف على ذلك بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم إذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت عن الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.